أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على سيد جنانها وباب شفاعتها. سلام على مجتباها وميزان حكمتها. سلام على روح الزهراء ومهجتها. سلام على فرحتها وبهجتها. إمامنا وسيدنا وولينا وشفيعنا في الدنيا والآخرة أبي محمد الحسن الزكي ورحمة الله وبركاته. سلام 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 على إمام زماننا قائم آل محمد، أملنا وملاذنا وغايتنا في سرائها وضرائها. سلام عليكم جميعا. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 14. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار، أناجيك، أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين. إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد صلوات عليك وعلي. الرجعة العظيمة عظائمها وأهوالها، عجائبها وأحوالها فيما بقي بين أيدينا من حديث محمد وآل محمد صلوات الله عليهم بخصوصها. مر الكلام ولا أريد أن أعيد شيئا من لضيق الوقت. في الحلقة الماضية كنت أختار نماذج من أحاديثهم الشريفة صلوات الله عليهم فيما يرتبط بالرجعة الصغرى، بعد أن عرضت بين أيديكم قائمة بأهم الأحداث والوقائع التي ترتبط بالتأريخ المستقبلي للرجعة العظيمة، فعنواننا هو هذا: التأريخ المستقبلي للرجعة. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، وإنما سأكمل من حيث توقف الحديث في الحلقة المتقدمة. لقطات من الرجعة الصغرى، البرنامج عن الرجعة الكبرى، لكنني أخذ بعض لقطات مما جاء في كلماتهم الشريفة صلوات الله عليهم لأجل أن ننتفع منها في تقريب وتصوير مجريات الرجعة الكبرى، لأن المعطيات التي بين أيدينا محدودة رغم كثرتها. لقد ضيعوا المعطيات الكثيرة والكثيرة والكثيرة، وسأحدثكم عن هذه النقطة في قادم الحلقات إن شاء الله تعالى. رجال الكشّ الكتاب المعروف، وهذه الطبعة هي طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي، طهران إيران، صفحة 217، رقم الحديث 391 بسنده، بسند الكشي عن أبي خديجة الجمال قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إني سألت الله في إسماعيل، إنه إسماعيل ابن الإمام الصادق، وحكايته معروفة ولا أريد أن أقف عند حكايته المفصلة. إني سألت الله في إسماعيل أن يبقيه بعدي فأبى، توفي في حياة أبيه، ولكنه قد أعطاني فيه منزلة أخرى، إنه يكون أول منشور في الرجعة الصغرى، إنه يكون أول منشور في عشرة من أصحابه، ومنهم عبد الله ابن شريك وهو صاحب لوائه، صاحب لواء إسماعيل ابن إمامنا الصادق، صاحب لوائه عبد الله ابن شريك، لكن الله سبحانه وتعالى قد أعطاني فيه في إسماعيل منزلة أخرى، أنه يكون أول منشور في عشرة من أصحابه، فأول الراجعين مثل ما يقول إمامنا الصادق إسماعيل ابن إمامنا الصادق. أما عبد الله ابن شريك، وهناك من يقرأها شريك، لكن الأجدر كما يبدو شريك، عبد الله ابن شريك من أصحاب إمامنا الصادق. هناك حديث جاء مرويا في رجال الكشي قبل هذا الحديث، رقم الحديث 390 بسنده، بسند الكشي عن علي بن المغيرة عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، كأني بعبد الله ابن شريك العامري عليه عمامة سوداء، ما هو من الهاشميين، جعل العمامة السوداء مخصوصة بالهاشميين هذا جاءنا من قبل العباسيين ولا علاقة للعترة الطاهرة بذلك، فهذا ما هو من الهاشميين، العمامة الرسمية للعترة الطاهرة هي العمامة البيضاء، الأئمة كانوا يلبسون العمائم وتكون ألوانها مختلفة، لكن العمامة الرسمية الشرعية الدينية الرمزية لمحمد وآل محمد هي العمامة البيضاء، وإمام زماننا حين يخرج فإنما يخرج معتما بعمامة بيضاء. عودوا إلى كتب التاريخ، أئمتنا وأتباعهم يعرفون بالمبيضة لأنهم كانوا يلبسون البياض، العباسيون وأتباعهم يعرفون بالمسودة لأنهم كانوا يلبسون السواد، عمائمهم وسائر ملابسهم السواد. أئمتنا عمائمهم وسائر ملابسهم البياض. إنني أتحدث عن الجهة الرمزية، وإلا فهم يلبسون كل الألوان إن كان ذلك في العمائم أو في الثياب. حينما أقول يلبسون كل الألوان التي تناسبهم والتي تناسب ثقافة المجتمع في أيامهم، الملابس في ألوانها أو في تصاميمها ترتبط بواقع الحياة الاجتماعية، تتغير من زمن إلى زمن. جعل العمامة السوداء خاصة بالهاشميين هذا شأن عباسي، والذي جعله واقعا في الجو الشيعي هو مرجع الشيعة الذي يعرف بالشريف المرتضى، مثلما تسميته بالشريف هي تسمية عباسية. لا يوجد في ثقافة أهل البيت أن نستعمل هذا الوصف أو هذا اللقب للهاشميين، هذا لقب ابتدعه العباسيون كي يميزوا أنفسهم عن بقية الناس، فكانوا يلقبون العباسيين بالأشراف، والعباسي يقال له الشريف بالضبط، مثلما كان يفعل البعثيون فيطلقون لفظ الرفاق ولفظ الرفيق. فلأن الشريف المرتضى صار موظفا عندهم أيام مرجعيته وعينوه في العديد من الوظائف المهمة وجعلوه رئيسا للعديد من الدواوين، جعلوه رئيسا لأكثر من ديوان، الديوان يعني الوزارة، لأن الوزير الذي يقال له الوزير أيام العباسيين هو رئيس الوزراء في أيامنا، أما الوزراء فهم أصحاب الدواوين، فصاحب الديوان هو الوزير. هناك العديد من الدواوين، العديد من الوزارات. الشريف المرتضى عينه العباسيون رئيسا صاحبا لأكثر من ديوان في الوقت نفسه. أنا لا أريد أن أحدثكم عن حياته، لكن صورة هذه ذكرتني بهذا المطلب. ولأن الملابس الرسمية للعباسيين السواد، فهو نزع عمامته البيضاء التي كان يعتم بها ولبس العمامة السوداء، وصاروا يضحكون علينا يقولون لنا من أن الهاشميين يلبسون العمائم السوداء لإظهار حزنهم على الحسين. كذب هذا، كذب هذا. هذه عمائم عباسية، وهذا شعار عباسي. أول شخصية شيعية تلبس العمامة العباسية السوداء أخوه الشريف الرضي، حينما صار نقيبا للطالبيين، وهذه وظيفة عباسية أيضا. صار نقيبا للطالبيين فلأنه بمثابة وزير، نقيب الطالبيين بمثابة وزير، مثلما يقال في زماننا بأن الوظيفة الفلانية هي بمرتبة وزير، فنقابة الطالبيين كان النقيب فيها بمرتبة وزير عند العباسيين، فأول شخصية شيعية لبست السواد العباسي وارتدت العمامة العباسية. إنني أتحدث عن رجال الدين، وإلا فإن أباه سبقه في ذلك وكان يلبس الملابس السوداء أيضا، وإن لم يكن هذا الأمر واضحا لأنه كان يلبسها في أجوائهم العباسية الخاصة، إلا أن الشريف الرضي كان يلبس الملابس السوداء في الوسط الشيعي وهو من رجال الدين. فبعد أن توفي الشريف الرضي انتقلت النقابة إلى أخيه الشريف المرتضى، فلبس العمامة العباسية السوداء. هكذا يضحك علينا، وهكذا نشأ الدين الطوسي، لأن الشريف المرتضى هو الذي جاء بالطوسي وعرفه على العباسيين. الطوسي لم يكن شخصية مهمة حتى يهتم العباسيون به، وإنما المرتضى الشريف المرتضى هو الذي ربط الطوسي بالعباسيين، وتوثقت علاقة الطوسي بالعباسيين من خلال الشريف المرتضى. وبعد ذلك الطوسي انفرد أيام مرجعيته حينما انتقل من بغداد إلى النجف، وكان الانتقال مرتبا، كان الانتقال مرتبا. أسس حوزة النجف وأسس المذهب الطوسي اللعين، حيث ضللت الشيعة وقيل لهم بأن هذا هو مذهب أهل البيت، وأهل البيت ليس لهم من مذهب اصطلاحي. إذا كان المراد من المذهب الطريق بالمعنى اللغوي فلا بأس في ذلك، وإن كان أئمتنا صلوات الله عليهم لا يستعملون هذه التعابير، وإنما يستعملون عبارة الدين، هناك دين محمد صلى الله عليه وآله. أما هذه المذاهب فهذه مذاهب الشيطان ومذاهب بني العباس لعنة الله عليه. على أي حال، معلومة يمكنكم أن تنتفعوا منها، أعود إلى الرواية. كأني بعبد الله بن شريك العامري، إمامنا الباقر يقول كأني به عليه عمامة سوداء وذؤابتاها بين كتفيه. هذه عمامة أهل البيت التي لها ذؤابتان، أما هذه العمائم التي يلبسها الآن السيستاني وسائر المراجع يلبسها معمم الشيعة، هذه هي العمائم الطابقية التي وصفت في أحاديث العترة الطاهرة بأنها عمائم إبليس، لأن تصميم العمامة هذه هو تصميم عباسي، هذه عمامة هارون قاتل إمامنا الكاظم صلوات الله عليه. هذه عمائمهم، عمائم العباسيين، إنها العمائم الطابقية التي تصمم وكأنها تيجان الطواغي، تيجان الملوك. أما عمائم أهل البيت والتي هي عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله لها ذؤابتان، وهكذا كانت الشيعة تفعل. الغريب هنا أن مراجع النجف وكربلاء يلبسون العمائم العباسية الطابقية اللعينة، التي ورد في الروايات أن من يلبس هذه العمائم فإنه سيصاب بداء لا دواء له. وإذا رجعنا إلى الروايات الشريفة فإن الداء الذي لا دواء له صنفان. الصنف الأول الحمق، وأبرز مراتبه الجهل المركب، هو أن يجهل ويجهل أنه يجهل، وهذا هو حال مراجع النجف. والصنف الثاني من الداء الذي لا دواء له هو النصب والعداء للعترة الطاهرة. وما شاء الله ما شاء الله، هذان الوصفان متوفران في حوزة النجف، النصب والعداء للعترة الطاهرة. إمامنا الصادق في رواية التقليد وصف أكثر مراجع التقليد عند النجف بأنهم نواصب، نواصب الشيعة. نواصب الشيعة هم الذين يقولون نحن شيعة ويحبون محمدا وآل محمد، لكنهم ينهجون منهج سقيفة بني ساعدة. هؤلاء هم نواصب الشيعة، يحبون محمدا وآل محمد ويعلنون بيعة الغدير بألسنتهم، لكنهم في الواقع في منهج التفسير، في منهج العقائد، في منهج الفتاوى يخالفون منهج بيعة الغدير بدرجة 100%، وهذا ينطبق بدرجة كاملة على مراجع النجف وكربلاء. وما هذه العمائم إلا دلالة وإشارة على ذلك. أعود إلى هؤلاء المراجع الذين يلبسون العمائم الطابقية، عودوا إلى رسائلهم العملية فيما يرتبط بطقوس وشؤون آداب تكفين الميت ودفنه. ستجدون من جملة الآداب والسنن أن يعمم الميت بعمامة لها ذؤابتان. وهؤلاء المراجع أنفسهم حينما يموتون يفعلون معهم هذا. لماذا؟ لأن العمامة التي لها ذؤابتان هي عمامة أهل البيت. أقرأوا هذا في رسائلهم العملية. غبران 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 يفترض في الأحياء أن يفعلوا هذا. الأهم للأحياء أن يفعلوا هذا. صحيح أن الأمر مندوب بالنسبة للأموات، لكن الأوجب على الأحياء أن يقوموا بهذا. ولذا فإن فتاوى فقهاء الشيعة الأقدمين، وتحدث عنها الصدوق في كتبه في كتابه الفقيه صريحا، تحدث عن هذا الموضوع، من أن فقهاء الشيعة يفتون ببطلان الصلاة بهذه العمائم. أما هذا الحنك الذي يخرجونه في الصلاة فهذه طريقة شافعية، لأن الشافعية كان يرتدي العمامة الطابقية، ولأن النبي نهى عن ذلك فصنع لها ذؤابة ملفوفة في داخلها، أو في بعض الأحيان تكون الذؤابة موجودة في جيبه حينما يريد أن يصلي، يخرج الذؤابة، يخرج قطعة من القماش ويعلقها بعمامته حتى لا تكون العمامة طابقية. وهذا ما يفعله مراجع النجف وكربلاء. شوافع، شوافع بتمام معنى الكلمة، عباسيون، عباسيون لعناء بتمام معنى الكلمة. كأني بعبد الله بن شريك العامري، صدقوني عدة مرات رأيت بأم عيني أحد مراجع قم، شهاب الدين المرعشي، كنا نصلي خلفه صلاة الجماعة في الصحن الكبير لحرم السيدة المعصومة صلوات الله عليها. في عدة مرات كنت قريبا أراه، فحينما يقوم إلى الصلاة يخرج ذؤابة، قطعة قماش على هيئة ذؤابة، فيعلقها بعبابته. وهذه بالضبط طريقة الشافعي، يفعلها مراجع الشيعة، المراجع الطوسيون. إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول: كأني بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء وذؤابتاها بين كتفيه مصعدا متجها إلى الأمام، مصعدا في لحف الجبل في جهة من الجبل، بين يدي قائمنا أهل البيت في 4000 مكرون باتجاه الأعداء، ومكرورون من أنهم من أهل الرجعة، مكرون إنهم يهاجمون، ومكرورون إنهم راجعون، إنهم من أهل الرجعة. هذه صور ولقطات من الرجعة الصغرى. وفي المصدر نفسه أيضا صفحة 402 رقم الحديث 751 بسنده بسند الكشي، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أنه نظر إلى داود الرقي وهو من أصحابه. نظر الإمام إلى داود الرقي وقد ولى، ذهب إلى شأنه، فقال: من سره أن ينظر إلى رجل من أصحاب القائم فلينظر إلى هذا، إلى داود الرقي، لأنه من الراجعين في الرجعة الصغرى، وليس هناك من مانع أن يكون هو أو عبد الله بن شريك أو غيرهما من الراجعين أيضا في الرجعة الكبرى، لكن الحديث هنا يتحدث عن الرجعة الصغرى. نظر الإمام الصادق صلوات الله عليه إلى داود الرقي وقد ولى، فقال: من سره أن ينظر إلى رجل من أصحاب القائم فلينظر إلى هذا. لقطة أخرى أقرأها عليكم من دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي من أعلام الشيعة في القرن الخامس الهجري، وهذه طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة، صفحة 464 رقم الحديث 447 على 51 بسند المحدث الطبري الإمامي عن المفضل بن عمر قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: يا مفضل، أنت و44 رجلا تحشرون مع القائم، أنت على يمين القائم تأمر وتنهى، والناس إذ ذاك أطوع لك منهم اليوم، الناس ستطيعك، ليس كما هو الحال في الزمن الذي كان الإمام الصادق يحدثه فيه. يا مفضل، أنت وأربعة وأربعون رجلا تحشرون مع القائم، أنت على يمين القائم تأمر وتنهى، والناس إذ ذاك أطوع لك منهم اليوم. ألا تلاحظون أن عقيدة الرجعة مادة علمية وعملية ودينية يتحدثون بها الأئمة مع شيعتهم، والشيعة يسألون أئمتهم، والشيعة فيما بينهم يتحدثون عنها. فأين شيعة اليوم من هذا؟ أين شيعة اليوم من هذا؟ ولماذا أعرضوا عن هذه العقيدة التي هي علامة فارقة في التمييز بين من هو شيعي ومن هو ليس شيعي؟ الأمر يعود إلى أصحاب العمائم الطابقية، إلى أصحاب العمائم العباسية التي هي عمائم إبليس كما وصفتها روايات العترة الطاهرة. مشكلتنا هنا عند هؤلاء الشياطين الذين يقال لهم آيات الله العظمى، وهم نجاسات بني العباس العظمى، وهم نجاسات بني الشيطان العظمى. صفحة 470 من المصدر نفسه، رقم الحديث 461 على 65 بسند المحدث الطبري عن عمرو بن شمر قال: قلت لجابر، إنه جابر الجعفي، قال: قلت لجابر إذا قام قائم آل محمد كيف السلام عليه؟ كيف نسلم عليه؟ في أحاديث العترة إننا نسلم على قائم آل محمد: السلام عليك يا بقية الله. هذه هي الصيغة الرسمية للسلام على إمام زماننا الحجة بن الحسن في عصر الظهور الشريف: السلام عليك يا بقية الله. فعمر ابن شمر يقول لجابر: إذا قام قائم آل محمد كيف السلام عليه؟ قال: إنك إذا أدركته، ولن تدركه إلا أن تكون مكرورا. جابر هذا كان عارفا بالأمور، كان ملما بالأسرار. قال: إنك إذا أدركته ولن تدركه إلا أن تكون مكرورا، أن تكون من الراجعين في الرجعة الصغرى، فستراني إلى جنبه راكبا على فرس لي ذنوب. الفرس الذنوب هذه الصفة من صفات الخيول الأصيلة، الفرس الذنوب التي يكون ذنبها كثيفا وطويلا ومميزا. راكبا على فرس لي ذنوب أغر، إنه يصف الأمر بالدقة، أغر، هناك بياض في جبهة الفرس، محجل مطلق يد اليمنى. ما المراد من هذا الوصف؟ الخيول الأصيلة معروف عنها يكون بياض في جبهتها وبياض في ثلاثة من أرجلها. فحينما يقول محجل هناك بياض في أرجل الفرس مطلق يد اليمنى، أي أن اليد اليمنى للفرس، والمراد من اليد اليمنى الأرجل الأمامية، يقال لها أيدي الفرس، فالجهة اليمنى ليست محجلة، وهذه العلامة معروفة في الخيول العربية الأصيلة الذين لهم دراية ومعرفة بمواصفات الخيول العربية الأصيلة يعرفون هذا الكلام. فستراني إلى جنبه راكبا على فرس لي ذنوب أغر محجل مطلق يد اليمنى، علي عمامة لي من عصب اليمن، نوع من أنواع الأقمشة التي كانت تنسج في اليمن زمان الأئمة صلوات الله عليه، علي عمامة لي من عصب اليمن، فأنا أول من يسلم عليه، فأنا أول من يسلم عليه من جموع الراجعين من شيعة العترة الطاهرة. جابر هذا شخصية مهمة جدا، وهو رمز من الرموز الشيعية فيما يرتبط بعقيدة الرجعة العظيمة. سأحدثكم عن جابر وأسراره وشؤونه في قادم الحلقات إن شاء الله تعالى، لأن الحديث عنه ضروري جدا، وستعرفون هذا الأمر وتقفون عليه بأنفسكم. لقطات جميلة من الرجعة الصغرى في المصدر نفسه، صفحة 484، رقم الحديث 480 على 84 بسنده، بسند المحدث الطبري الإمامي عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: يكر مع القائم 13 امرأة. قلت: وما يصنع بهن؟ قال: يداوين الجرحى ويقمن على المرضى كما كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله. قد يكون هذا الأمر موجودا، لكن القضية لا تقتصر على هذا، الروايات تحدثنا عن نساء يشكن جزءا واضحا في قيادات الدولة المهدوية. هناك 50 امرأة، 50 امرأة في قيادات النخبة المهدوية، الروايات أخبرتنا بذلك. على أي حال، نحن والرواية، قلت: فسمه لي. فقال: القنواء بنت رشيد، إنه رشيد الهجري، وأم أيمن من نساء زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وحبابة الوالبية، ولها حكاية معروفة مع الأئمة صلوات الله عليه، وسمية أم عمار بن ياسر، وزبيدة وأم خالد الأحمسية، وأم سعيد الحنفية، وصبانة الماشطة، وأم خالد الجهنية. ونقرأ في مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي، أخذ لقطتين. اللقطة الأولى صفحة 110 رقم الحديث 84/30 بسنده، بسند مصنف الكتاب الحسني ابن سليمان الحلي من أعلام الشيعة في القرن 8 الهجري، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، بسنده عن عبد الله بن بكير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، كأني بحمران ابن أعين، هذا أخ لراوية الحديث المعروف زرارة ابن أعين، كأني بحمران ابن أعين وميسر ابن عبد العزيز يخبطان الناس بأسيافهما بين الصفا والمروة، يعني في السعودية في زماننا اليوم يقال لها السعودية، ألا تلاحظون أن الأئمة وهم يخبروننا عن وقائع الرجعة الصغرى أو عن وقائع الرجعة الكبرى يخبروننا وكأن الأحداث ستقع بعد أيام قليلة في أيامهم، لأن العقيدة هذه واضحة وواضحة جدا، الضلال كل الضلال الذي أصاب الشيعة أصابهم في عصر الغيبة بسبب اتباعهم لمراجع الحوزة الطوسية الضالة القذرة. وماذا نقرأ أيضا في المصدر نفسه؟ صفحة 496 رقم الحديث 559/52، وقد نقل الرواية عن علل الشرائع للصدوق بسنده عن عبد الرحيم القصير قال قال لي أبو جعفر أما لو قد قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء، الحميراء عائشة، أما لو قد قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة منها صلوات الله عليها، لقد آذت فاطمة كثيرا. المقام ليس منعقدا للحديث عن هذه النقطة، آذت الزهراء كثيرا. أما لو قد قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة صلوات الله عليها منها. قلت جعلت فداك، ولما يجلدها الحد؟ قال لفريتها على أم إبراهيم، إنها مارية القبطية وإبراهيم ابن رسول الله وكان النبي الأعظم يحبه كثيرا، فماذا فعلت عائشة؟ هي وحفصة في الروايات وأبوها أبو عائشة وعمر أبو حفصة، الروايات هكذا تقول، رتبوا فرية على أن إبراهيم ما هو من صلب رسول الله، وإنما هو من جريج، وجريج هذا هو الخادم الذي جاء من مصر مع مارية القبطية يخدمها، ولم يكن رجلا كاملا. الحكاية مفصلة في رواياتنا، لم يكن رجلا كاملا. لكن عائشة بعد ذلك رتبت لها حكاية من أن مجموعة من الصحابة افتروا عليها وقالوا من أنها زنت ومارست الجنس مع صفوان بن المعطل، ولأجل ذلك نزلت الآيات التي تعرف بآيات حديث الإفك في أوائل سورة النور، نزلت لتبرئتها، والحكاية ليست كذلك. هذه الآيات نزلت لتبرئة السيدة مارية القبطية أم إبراهيم، ولا علاقة لعائشة بذلك، ولم تكن هناك حكاية فرية على عائشة. هذه أكذوبة في سلسلة الأكاذيب العائشية، مثلما صحيح البخاري مشحون بهذه الأكاذيب. الأكاذيب على رسول الله والأحاديث التي تنتقص من شأن رسول الله صلى الله عليه وآله يعج بها صحيح البخاري عن عائشة. قلت جعلت فداك، ولما يجلدها الحاد؟ قال لفريتها على أم إبراهيم. قلت فكيف أخره الله للقائم صلوات الله عليه، لما لم يقم رسول الله بذلك؟ فقال لأن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين، فتجاوز عن الموضوع. ويبعث القائم نقمة. هذه لقطة أيضا من لقطات الرجعة الصغرى، صور اخترتها وانتقيتها من بين الأحاديث والروايات الشريفة التي وردتنا تحدثنا عن الرجعة الصغرى وشؤونها. نذهب إلى فاصل. الكميت الأسدي في بائيته المعروفة بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب؟ فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مشعب الحق مشعب، ومن غيرهم أرضى لنفسي شيعة، ومن بعدهم لا من أجل وأرجب. إليكم 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 ذوي آل النبي تطلعت، نوازع من قلبي ظماء وألبب، يشيرون بالأيدي إلي وقولهم ألا خاب هذا والمشيرون أخيب. فطائفة قد كفرتني بحبكم، وطائفة قالوا مسيء ومذنب. فما سأني تكفير هاتيك منهم، ولا عيب هاتيك التي هي أعيب. يعيبونني من خبهم وضلالهم، على حبكم بل يسخرون وأعجبوا وقالوا ترابي هواه ورأيه بذلك أدعى فيهم وألقب وأحمل أحقاد الأقارب فيكم وينصب لي في الأبعدين فأنصبوا. إنه الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 400. عن الفضل ابن شاذان بإسناده عن أبي جعفر صلوات الله عليه: إذا ظهر القائم ودخل الكوفة بعث الله تعالى من ظهر الكوفة النجف، بعث الله تعالى من ظهر الكوفة من مقبرة النجف، بعث الله تعالى من ظهر الكوفة 70,000 صديق فيكونون في أصحابه وأنصاره. ألا تلاحظون أن الروايات والأحاديث وهي تخبرنا عن الرجعة الصغرى وشؤونها تركز على النجف، تركز على العراق؟ هذا لا يعني أن الرجعة خاصة بالعراق، لكن أهم وقائعها وأهم أحداثها ستكون في العراق، لأن العراق عاصمة القائم صلوات الله وسلامه عليه. إذا ظهر القائم ودخل الكوفة بعث الله تعالى، بعثهم من عالم الأموات وأخرجهم إلى عالم الأحياء، بعث الله تعالى من ظهر الكوفة 70,000 صديق فيكونون في أصحابه وأنصاره. قطعا هؤلاء معبؤون بنفس عقائدي عميق، لأنهم من الذين محضوا الإيمان، وفوق كل هذا فقد مروا بتجربة الموت وتجارب عالم البرزخ. هؤلاء ينظرون إلى الحياة وينظرون إلى الدنيا نظرة تختلف اختلافا كبيرا عن الذين سيكونون موجودين في الدنيا من دون هذه التجارب. ومع كل هذا فإن إمام زماننا حينما يضع يده على رؤوس الخلائق، هؤلاء جزء من الخلائق، يضع يده على رؤوس الخلائق كي يجمع بذلك عقولهم، سيكونون طاقات عقلية متفجرة هؤلاء من الذكاء والنباهة ومن معرفة الأمور وعواقبها، لأنهم معبؤون ومحملون بالكثير من الحكمة والبصيرة. ونقرأ أيضا في إرشاد المفيد، هذا هو الإرشاد للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة سعيد بن جبير، الطبعة الأولى 1428 هجري قمري، قم المقدسة. صفحة 543، المفيد يروي عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يخرج القائم، هذه عملية خاصة يقوم بها إمام زماننا، لقطة أخرى من لقطات عصر الرجعة الصغرى، يخرج القائم من ظهر الكوفة، من ظهر الكوفة من النجف. حينما نتحدث عن النجف فإننا نتحدث عن نجف علي لا عن نجف الشيعة. نجف الشيعة عورات وعورات، نجف الشيعة عورات وعورات، نجف الشيعة مقبرة، مقبرة. ودائما أقول النجف أولا مقبرة للعقول، في حوزة النجف قبر العقل الشيعي، العقل الشيعي الذي ينتمي إلى العترة الطاهرة. ولذا فإن حوزة النجف على أتم الاستعداد لحرب كل الذين يفكرون بعقل شيعي ينتمي إلى العترة الطاهرة. نجف الشيعة مقبرة للعقول، مقبرة للعقول، ونجف الشيعة مقبرة لطرش النجف. النجفيون معروفون بصناعة الطرش، بتهيئة الطرش، يدفنون جرار الطرش، يضعون مواد الطرش في الجرار ويدفنونها في التراب لسنوات. فالنجف مقبرة للعقول ومقبرة لجرار الطرش النجفي، ومقبرة أيضا لزجاجات الخمر، يشربون كثيرا في النجف، يشربون كثيرا، يشربون الخمور التي تباع في النجف، والبعض يجلبها من المدن المجاورة. فماذا يفعلون بزجاجاتها كي لا يفتضح أمرهم؟ هناك أشخاص وظيفتهم أن يجمعوا هذه الزجاجات ويدفنونها في بحر النجف. إذن نجف الشيعة مقبرة للعقول ومقبرة لجرار الطرش ومقبرة لزجاجات الخمر وعلب البيرة الفارغة، فضلا عن أن أرض النجف مقبرة لأجساد الشيعة الذين يحبون أن يدفنوا في النجف. نجف الشيعة هو هذا. أما نجف علي، نجف علي شيء آخر، نجف علي شيء آخر، نجف علي عاصمة القائم صلوات الله عليه، نجف علي منبع النور والهداية والحقيقة الكاملة، وما يعرف بوادي السلام في النجف له وجود معنوي، له وجود معنوي وجوده المعنوي النوري يختلف عن وجوده الترابي. فهؤلاء الذين سيخرجهم إمام زماننا من وادي السلام هو لا يخرجهم من نجف الشيعة، يخرجهم من نجف علي. ونحن نعتقد في ثقافتنا الشيعية بأن الذين يدفنون في النجف وسيد الأوصياء لا يقبلهم شيعة له، لن يبقوا هناك، لن يبقوا هناك. هذا أمر معروف في ثقافتنا الشيعية. أعود إلى الرواية: يخرج القائم من ظهر الكوفة 27 رجلا، 15 من قوم موسى الذين كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون، إنهم من أئمة بني إسرائيل، وسبعة من أهل الكهف، هؤلاء هم أصحاب الكهف، ويوشع ابن نون إنه وصي موسى صاحب السمكة التي رجعت فيها الحياة بعد أن طبخت وهيئت للأكل، وسلمان، إنه سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، الذي سيرجع مع كل الأئمة المعصومين، وأبا دجانة الأنصاري من الأصحاب الأوفياء لرسول الله، وهو الوحيد الذي رجع من الفارين في أحد حينما فر الصحابة بأجمعهم بأكتعهم بأبتعهم بأبصعهم، فروا أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين كما تقول العرب لتأكيد كلامها، فروا بأجمعهم. وأبو دجانة كان من الفارين ولم يبق في ساحة المعركة إلا رسول الله وعلي أمير المؤمنين إلا ذلك الفتى. ولذا نادى جبرائيل بين السماء والأرض في تلك الواقعة: لا فتى إلا علي، ما بقي إلا رسول الله وذلك الفتى الذي نحن نعرفه. لم يرجع من الصحابة إلا أبو دجانة. أبو دجانة لما رأى من بعيد بعد أن فر من ساحة المعركة رأى رسول الله واقفا لوحده ولا يقاتل بين يديه إلا علي، وكلما جاءت مجموعة باتجاه رسول الله نادى عليا: يا علي دونك القوم، لهذه الوقائع وغيرها سمي علي بأنه كاشف الكرب عن وجه رسول الله. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين يحتاج عليا في شأن من الشؤون ولم يكن موجودا بالقرب منه يسأل: أين كاشف الكرب عن وجهي؟ أين علي؟ فيأتي علي مسارعا حين يعلم بأن رسول الله يريده. يا كاشف الكرب عن وجه رسول الله، يا أمير المؤمنين، يا كاشف الكرب عن وجه رسول الله، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق رسول الله. ولا يكشف كربنا يا أمير المؤمنين إلا بظهور إمام زماننا أو بالتوفيق لخدمته وتمهيدي لمشروعه الأعظم، إما هذا وإما هذا. لا يكشف كربنا يا كشاف الكروب إلا بهذين الأمرين. ونحن يممنا بقلوبنا وعقولنا إليك يا علي العلا، فأبو دجانة الأنصاري رجع وقاتل حتى استشهد رضوان الله تعالى عليه. الإمام سيخرجه، وأبا دجانة الأنصاري والمقداد هذا هو رمز الصبر في الأجواء الشيعية، رمز الصبر المقداد، المقداد رمز الصبر، مثلما سلمان رمز العلم، ومثلما جابر الجعفي هو رمز الرجعة. وسلمان وأبا دجانة الأنصاري والمقداد ومالكا الأشتر هذا رمز الرجولة ورمز البطولة. فيكونون بين يديه أنصارا وحكاما، هؤلاء سيكونون أنصارا وحكاما. الرواية جميلة جميلة وعجيبة في الوقت نفسه. يخرج القائم من ظهر الكوفة 27 رجلا، هل دفن هؤلاء في النجف؟ إنهم لم يدفنوا في نجف شيعة علي، لكنهم دفنوا في نجف علي. نجف علي شيء لا بد أن تعرفوا، ونجف شيعة علي شيء آخر. حينما تدفنون في تراب النجف ليس معلوما أنكم في نجف علي، هذا تراب نجف شيعة علي لا قيمة له. هل أن عليا يدخلكم في نجفه؟ هؤلاء لم يكونوا قد دفنوا في نجف شيعة علي، وإنما أدخلهم علي في نجفه. هذا هو الفارق الكبير بين نجف علي ونجف شيعة علي. حينما أتحدث بالسوء عن النجف إنني لا أتحدث عن نجف علي، إنني أتحدث عن نجف مراجع النجف الثولان الذين يصفهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه بأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، إن أمرا لا تعلم متى يفجأك ينبغي أن تستعد له قبل أن يغشاك. إن لله سبحانه عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرها في أيديهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم. إن أحسن الزي ما خلطك بالناس وجملك بينهم وكف ألسنتهم عنك. إن المودة يعبر عنها اللسان وعن المحبة العيان، إن محل الإيمان الجنان وسبيله الأذنان، إن لأنفسكم أثمانا فلا تبيعوها إلا بالجنة، إن من باع نفسه بغير الجنة فقد عظمت عليه المحنة. يخرج القائم من ظهر الكوفة 27 رجلا، 15 من قوم موسى الذين كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون، وسبعة من أهل الكهف. هل أن أصحاب الكهف قد دفنوا في نجف الشيعة في هذه المقبرة التي نعرفها؟ لم يدفنوا هناك، وإنما جاء بهم علي إلى نجفه، إلى نجف علي. وسبعة من أهل الكهف، ويوشع بن نون وسلمان وأبا دجانة الأنصاري والمقداد ومالكا الأشترى، فيكونون بين يديه أنصارا وحكاما. ونقرأ أيضا في الإرشاد صفحة 539 عن عبد الكريم الخثعمي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: كم يملك القائم؟ قال: 7 سنين تطول له الأيام والليالي، مثل ما حدثتكم من أن وحدة القياس تختلف عن وحدة القياس في أيامنا، لذلك لا نستطيع أن نحدد المدة بالدقة، وإنما نقرأ النصوص كما هي. كم يملك القائم؟ قال: 7 سنين تطول له الأيام والليالي. يمكنني أن أقول 7 سنين على أنها مبتدأ، أو 7 سنين على أن 7 هنا مفعول به لفعل مقدر، يملك القائم 7 سنين. 7 سنين تطول له الأيام والليالي حتى تكون السنة من سنيه مقدار 10 سنين من سنيكم، فيكون سنو ملكه 70 سنة من سنيكم، فيكون سنو ملكه 70 سنة من سنيكم هذه، وإذا آن قيامه مطر الناس جمادى الآخرة وعشرة أيام من رجب، يعني 40 يوما، مطرا لم ترى الخلائق مثله، فينبت الله به لحوم المؤمنين وأبدانهم في قبورهم، فكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة. جهينة قبيلة عربية، والكوفة في زمان إمامنا الصادق كانت تقسم أرباعا ومحالا، كل قبيلة تقطن في جزء من الكوفة. فالإمام يشير إلى المكان الذي كانت قبيلة جهينة تقطن فيه في وقته صلوات الله عليه، فكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون شعورهم من التراب. وإذا آن قيامه مطر الناس جمادى الآخرة وعشرة أيام من رجب مطرا لم تر الخلائق مثله، فينبت الله به لحوم المؤمنين وأبدانهم في قبورهم، فكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون شعورهم من التراب. هذه صور ولقطات متنوعة اخترتها لكم وانتقيتها لكم من الأحاديث التي وردتنا عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكي أقرب لكم الصورة الفكرة، قولوا ما تشاءون عن مجريات الرجعة الصغرى، وإنني أستعين بهذا وسيلة تقريب لمجريات ووقائع ما سيقع في الرجعة الكبرى، لأن البرنامج يختص بأوضاعي وأحوالي وحالاتي الرجعة الكبرى. ما هو العنوان؟ واضح، بانوراما الرجعة العظيمة. سأنتقل بكم الآن إلى مجموعة لقطات أيضا اخترتها لكم من أحاديث الرجعة، عن الرجعة الحسينية، لأن الرجعة العظمى تبدأ من أول لحظة فيها، تبدأ رجعة حسينية. ألا تلاحظون أن القرآن تحدث كثيرا عن الرجعة؟ الزيارات تحدثت كثيرا عن الرجعة، الأدعية تحدثت كثيرا عن الرجعة، أحاديث أهل البيت ورواياتهم تحدثت كثيرا عن الرجعة. ومر علينا كيف أن الأئمة يتحدثون دائما عنها مع أصحابهم، وكيف أن الأصحاب يسألون عنها ويبحثون عن تفاصيلها، وكيف أن الأمر كان متداولا بين الشيعة إلى الحد الذي أن أمير المؤمنين حول مقولته العجب كل العجب ما بين جمادى ورجب، حولها إلى مادة إعلامية بين الناس إلى الحد الذي أطفال الكوفة وقد لا يكونون من أطفال الشيعة يرددون هذه الكلمات على سبيل أنشودة أطفالية. كم كان الأمر واضحا وبينا في ثقافة العترة الطاهرة. قارنوا بين أحوالكم مع التقية الشديدة في السابق، قارنوا بين أحوالكم وأنتم لا تعانون من تقية، وبين أحوال الشيعة في زمان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، واعرفوا ماذا فعل بكم ثيران الطوسيين، اعرفوا ماذا فعلوا بنا وكيف دمروا دين العترة الطاهرة عبر الأجيال الماضية. سأختار لكم مجموعة من الأحاديث والروايات التي تخبرنا عن جوانب وعن جهات مما يجري في الرجعة الحسينية، ولكن بعد الفاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان سبحانك يا لا الغاف يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء من خشيته يا من تشققت الجبال من مخافته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرضون بإذنه يا من يسبح الرعد بحمده يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك يا الغاف
أقرأ عليكم من الكافي الشريف، هذا هو الجزء الثامن من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 70 بعد 100، إنه الحديث 50 بعد 200 بسنده، بسند الكليني محمد بن يعقوب عن عبد الله بن القاسم البطل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة من الرواية التي بين يدي. الإمام الصادق يحدثنا عن خروج الحسين صلوات الله عليه في الرجعة العظيمة، وتبدأ الرجعة العظيمة رجعة حسينية. خروج الحسين في 70 من أصحابه وهم الذين استشهدوا معه. خروج الحسين في 70 من أصحابه عليهم البيض المذهب. البيض جمع لبيضة، والبيضة هي الخوذة التي يلبسها المقاتل في الحرب. خروج الحسين في 70 من أصحابه عليهم البيض المذهب، يلبسون خوذا مذهبة لكل بيضة وجهان. قطعا الأسلحة ستكون مختلفة، نحن في زمان الرجعة في زمان متطور جدا، سيكون أكثر تطورا وأكثر تقدما مما عليه الزمان في مرحلة الظهور الشريف. خروج الحسين في 70 من أصحابه عليهم البيض المذهب، لكل بيضة وجهان، المؤدون إلى الناس. هؤلاء يقومون بعمل إعلامي، بعمل تبليغي، المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين، أن هذا الحسين قد خرج، حتى لا يشك المؤمنون فيه. تلاحظون نحن في عصر الرجعة وحالة الشك موجودة، فما بالكم حينما يتجمع ماحضو الكفر وماحضو الشرك؟ الحكاية معقدة. عليهم البيض المذهب، لكل بيضة وجهان، المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين قد خرج، حتى لا يشك المؤمنون فيه، وأنه ليس بدجال ولا بشيطان. هذا يعني أن الدجالين وأن الشياطين يملكون مساحة في عصر الرجعة العظيمة، وأنه ليس بدجال ولا بشيطان، والحجة القائم بين أظهرهم. كل هذا يجري والإمام القائم موجود. فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين، جاء الحجة الموت. لو أن الشيعة على دراية وفقاهة بعقيدة الرجعة زمان الغيبة، فإنهم سيكونون على دراية تكون عميقة وعميقة جدا في زمان الظهور، وحينئذ فإن الشيعة هم الذين سيؤدون نشر عقيدة الرجعة، وهم الذين سيوفقون لذلك. ولكن الواقع الذي نعيشه يخالف هذا الذي أتحدث عنه، وهذا سيؤدي بطبيعة آثاره إلى ضعف وهزال في الواقع الشيعي حتى في زمان الظهور، وينعكس هذا على زمان الرجعة الكبرى. فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين، جاء الحجة الموت، فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي، ولا يلي الوصية إلا الوصي. هذه قاعدة، قاعدة نحن نعرفها في ثقافة العترة الطاهرة. ولا يلي، لا يلي أمر تجهيزه في دفنه، ولا يلي الوصية إلا الوصي. وهذه القاعدة ليست خاصة بأمر الدفن، وإنما في كل الأمور الخاصة بالوصي، لا يليها إلا الوصي، ولا يلي الوصية إلا الوصي. أعيد قراءة النص، فإن النص يرسم لنا صورة واضحة، إنها صورة واضحة من صور الرجعة العظيمة. هذه اللقطات ستكون في آخر العصر القائم في مرحلة التمهيد للرجعة العظيمة. هذه بدايات مرحلة الرجعة العظيمة، خروج الحسين في 70 من أصحابه عليهم البيض المذهب، لكل بيضة وجهان. هذه الأوصاف لم تكن متوفرة فيما كان يعرفه الناس في زمان الحديث، في زمان إمامنا الصادق، إلا أن الإمام الصادق يقرب المعاني بالمفردات المتوفرة آنذاك. خروج الحسين في 70 من أصحابه عليهم البيض المذهب لكل بيضة وجهان، المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين قد خرج حتى لا يشك المؤمنون فيه وأنه ليس بدجال ولا بشيطان، والحجة القائم بين أظهرهم. فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين، جاء الحجة الموت، فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي، ولا يلي الوصية إلا الوصي. بدأت اللحظات الأولى من الرجعة العظيمة، وأقرأ عليكم في مختصر البصائر، وهو من أهم المصادر التي جمعت الكثير والكثير من أحاديث الرجعة. إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 441، حديث طويل نقله المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يتحدث عن مرحلة الظهور وعن مرحلة الرجعة. فهناك كلام يرتبط بالرجعة الصغرى، وهناك كلام يرتبط بالرجعة الكبرى. أخذ هذه اللقطة من هذا الحديث الطويل. قال المفضل وهو يتحدث مع الإمام الصادق صلوات الله عليه، قال المفضل: يا مولاي وسيدي، فالاثنان وسبعون رجلا الذين قتلوا مع الحسين يظهرون معه؟ يظهرون معه؟ قال الصادق صلوات الله عليه: نعم، يظهرون معه، وفيهم أبو عبد الله الحسين بن علي في 12,000 مؤمنين من شيعة علي وعليه عمامة سوداء، وعليه على الحسين صلوات الله وسلامه عليه عمامة سوداء. مر علينا قبل قليل من أن عبد الله ابن شريك العامري من أصحاب إمامنا الباقر والصادق من أصحاب أئمتنا سيكون من المكرورين، وسيكون معتما بعمامة سوداء ذؤابتاها بين كتفيه. فيبدو أن العمامة السوداء ستكون رمزا من رموز الرجعة العظمى، الرجعة الكبرى، وكذلك ستكون رمزا من رموز الرجعة الصغرى، لأننا حينما قرأنا الحديث عن عبد الله بن شريك كان الحديث يدور في أجواء الرجعة الصغرى. ونقرأ أيضا في الكتاب نفسه صفحة 165، رقم الحديث 140/40، الحديث يخبرنا عن سيد الشهداء في بدايات الرجعة العظيمة. الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ويقبل الحسين في أصحابه الذين قتلوا معه ومعه 70 نبيا. دققوا النظر في العبارة. ويقبل الحسين في أصحابه الذين قتلوا معه ومعه 70 نبيا. يمكن لأحد أن يفهمها، هناك 70 من الأنبياء سيكونون مع الحسين إضافة إلى أصحابه في الرجعة الحسينية الأولى، إنها بدايات الرجعة العظيمة. ولكننا إذا دققنا في الكلام الذي يبدو أن أصحاب الحسين هم الذين سيبعثون أنبياء، نقرأ الرواية ودقق النظر فيها، الاحتمال الأول موجود من أن 70 من الأنبياء سيبعثون مع أصحاب الحسين في خدمة سيد الشهداء في بداية الرجعة العظيمة. ويقبل الحسين في أصحابه الذين قتلوا معه ومعه 70 نبيا كما بعثوا مع موسى بن عمران. من هم الأنبياء 70 الذين بعثوا مع موسى بن عمران؟ حدثتكم عنهم حينما كنت أحدثكم عن المنزلة القرآنية لعقيدة الرجعة. 70 الذين اختارهم موسى من قومه كي يذهبوا معه إلى الميقات، وكان الذي كان وأنزل الله عليهم صاعقة وأماتهم وأحياهم، ولكن حينما أحياهم وبعثهم بعثهم أنبياء. فماذا نفهم من ذلك؟ الذي نفهمه أن أصحاب الحسين يبعثون أنبياء مثلما بعث أصحاب موسى، مع أن أصحاب موسى غدروا بموسى، أما أصحاب الحسين فهم هؤلاء الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، مثلما نقرأ في زيارة عاشوراء التي هي نص إلهي معصومي مقدس. ويقبل الحسين في أصحابه الذين قتلوا معه ومعه 70 نبيا كما بعثوا مع موسى بن عمران. يبدو أن أحدا عبث بالحديث، استكثر أن يبعث أصحاب الحسين أنبياء، استكثر عليهم هذا، وهم في منزلة إذا كان شيعيا حقيقيا وعلى بصيرة شيعية حقيقية فإنه يعرف من أن منزلتهم أعلى من منزلة الأنبياء، لأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه قال في كربلاء: لا أعرف أصحابا خيرا من أصحابي، لا أعرف أصحابا. الأنبياء أصحاب الأئمة، شيعتهم خلقوا من فاضل طينتهم، وحينما يقول المعصوم لا أعرف لا أعلم، إنه يتحدث عن علم مطلق يرتبط بالماضي وبالحاضر والمستقبل. فالمعصوم عالم بما كان وما يكون وما هو كائن. هذه بديهيات عقائدنا. الذين لا يقبلون هذه العقائد هم أحرار لا شأن لنا بهم. عقائدنا الصحيحة هي هذه. فحينما يقول الحسين لا أعرف لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، إنه يتحدث عن الماضي البعيد ويتحدث عن الحاضر العتيد وعن المستقبل الجديد، يتحدث في جميع الاتجاهات. فهو لا يعرف أصحابا خيرا من أصحابه، وسيأتينا الحديث عنهم. هؤلاء هم نجوم الرجعة وكواكب الكرة وبدور الأوبة، هؤلاء أنصار الحسين. ومن مثلهم؟ ومن مثلهم؟ قطعا ستكون نبوتهم أعلى درجة بكثير من أولئك الذين بعثوا مع موسى. أولئك صاروا أنبياء بعدما غدروا بموسى، وإن كانوا أخيارا في أصل أمرهم، لكن أصحاب الحسين لا يماثلهم أحد في التاريخ الشيعي، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. في بعض الزيارات نسلم عليهم، في زياراتهم السلام عليكم يا طاهرون من الدنس. أية عبارة هذه؟ أية كلمة هذه؟ السلام عليكم يا طاهرون من الدنس. ويقبل الحسين في أصحابه الذين قتلوا معه ومعه 70 نبيا كما بعثوا مع موسى بن عمران، فيدفع إليه القائم الخاتم، إنه خاتم الإمامة خاتم الحكم، إنه خاتم الانتقال من العصر القائمي في مرحلة الظهور إلى العصر الحسيني في مرحلة الرجعة العظيمة، فيدفع إليه القائم الخاتم، فيكون الحسين هو الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه ويواري به في حفرته. الرواية التي بعدها في المصدر نفسه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن منا بعد القائم، بعد القائم لا كما يهذي هؤلاء الذين يقال لهم أتباع اليماني، بعد القائم، بعد انتهاء العصر القائم، إن منا بعد القائم اثني عشر مهديا من ولد الحسين. المطبوع هنا اثنى عشر، يفترض اثني عشر. لأنه اسم إن، واسم إن لابد أن يكون منصوبا، منصوبا. إن منا بعد القائم اثني عشر مهديا من ولد الحسين. وقد بينت لكم في الحلقة الماضية من أنه من أوضح المعالم في الرجعة الحسينية الثأر الحسيني الحسيني، بداية ظهور المهديين كذلك. المضامين مترابطة وهناك هندسة واضحة، برغم أن المعطيات قد عبث بها فقدنا الكثير والكثير منها وعبث بما بقي منها بين أيدينا. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، إن عظيم الأجر مقارن عظيم البلاء، فإذا أحب الله سبحانه قوما ابتلاهم. إن الغاية أمامكم وإن الساعة وراءكم تحدوكم، إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، وإن لكم علما فانتهوا بعلمكم، إن الوفاء توأم الصدق، وما أعرف جنة أوقى منه، إن بأهل المعروف من الحاجة إلى اصطناعه أكثر مما بأهل الرغبة إليهم منه، إن لله سبحانه سطوات ونقمات فإذا نزلت بكم فادفعوها بالدعاء، فإنه لا يدفع البلاء إلا الدعاء. إن كلام الحكيم إذا كان صوابا كان دواء، وإذا كان خطأ كان داء. إن أهل الجنة ليتراءون منازل شيعتنا كما يتراءى الرجل منكم الكواكب في أفق السماء. في تفسير العياشي، وهذا هو الجزء الثاني وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 305، إنه الحديث 23 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن أول من يكر إلى الدنيا الحسين بن علي وأصحابه، ويزيد ابن معاوية وأصحابه. هؤلاء المكرورون ممن محض الإيمان وممن محض الكفر. إن أول من يكر إلى الدنيا، نحن نتحدث هنا عن الرجعة العظيمة وعن بدايتها، إنها الرجعة الحسينية. إن أول من يكر إلى الدنيا الحسين بن علي وأصحابه، ويزيد ابن معاوية وأصحابه، فيقتلهم الحسين وأصحابه فيقتلهم حذو القذة بالقذة. قد يقول قائل: هل هناك من إمكانية أن يتراجع يزيد بحسب قوانين البدء؟ يمكن ذلك، بحسب قوانين البدء يمكن ذلك، ولكن الأمر ليس سهلا، إنها التراكمات، هذه التراكمات كيف يستطيع يزيد أن يغيرها؟ هذه التراكمات تبقى آثارها، تراكمات جرائمه كيف يستطيع أن يزيلها. باب الرحمة مفتوح للجميع، ولكن الموانع التي صنعها الإنسان لنفسه هي التي تقيده، وهي التي تمنعه أن يدخل في باب الرحمة. الموضوع خارج عن برنامجنا، فيقتلهم حذو القذة بالقذة، والقذة هي الريشة التي تكون في آخر السهم، فهناك أكثر من ريشة، ربما توجد ريشتان وربما توجد ثلاثة، لا بد أن تكون القذذ هذه متساوية بدقة متناهية حتى ينطلق السهم انطلاقة سليمة وصحيحة كي يصيب الهدف، وإلا إذا اختلفت هذه القذذ فإن السهم لن ينطلق انطلاقة صحيحة. فيقتلهم حذو القذة بالقذة. ثم قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. هذه الآية ستأتينا أيضا، سأحدثكم عنها في سياق هذه الحلقات لأننا سنحتاجها. ونقرأ أيضا في كامل الزيارات لابن قولوي: سأقرأ لكم بداية الحديث وأكمله يوم غد إن شاء الله تعالى، لأن وقت الحلقة قد انتهى. عن بريد ابن معاوية العجلي من أصفياء شيعة الأئمة قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: يا ابن رسول الله، أخبرني عن إسماعيل الذي ذكره الله في كتابه حيث يقول: اذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. أكان إسماعيل ابن إبراهيم؟ فإن الناس يزعمون أنه إسماعيل ابن إبراهيم. فقال الصادق صلوات الله عليه: إن إسماعيل مات قبل إبراهيم. إن إسماعيل الذي تحدث عنه القرآن في هذه الآية، وإن إبراهيم كان حجة لله قائمة. إن إسماعيل مات قبل إبراهيم، وإن إبراهيم كان حجة لله قائمة، صاحب شريعة، فإلى من أرسل إسماعيل إذن؟ إسماعيل ابن إبراهيم. قلت: فمن كان جعلت فداك؟ قال: ذاك إسماعيل ابن حزقيل النبي، بعثه الله إلى قومه فكذبوه وقتلوه وسلخوا وجهه، إلى آخر الحديث. الحديث يرتبط بالرجعة العظيمة، وتحديدا بالرجعة الحسينية. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا كي أكمل لكم ما اخترته من الروايات والأحاديث التي تخبرنا عن جهات، عن لقطات، عن بعض الأحداث مما سيجري في مرحلة الرجعة العظيمة. الأهم من اطلاعكم ومعرفتكم وعلمكم بهذه المطالب، الأهم أن تفكروا كم عندنا من المعطيات، كم تحدث الأئمة عن الرجعة وتفاصيلها، مع أن أكثر الذي تحدثوا به قد ضيع، ومع ذلك بقي الكثير والكثير بين أيدينا. ففكروا في أهمية هذه العقيدة، وفكروا في منزلة هذه العقيدة في دائرة دين العترة الطاهرة. نلتقي غدا على مودة قائم آل محمد، وفي فناء معرفة عقيدة الرجعة العظيمة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً